من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا أمرنا نحن بالبراءة من الأعداء؟ واضح، التولي ينفع الإنسان في أن يرتبط بأولياء الله، يقتبس من نورهم، يقتدي بهداهم، يطيع أوامرهم، تجتمع كلمته والآخرين تحت ظلهم. أما أعداء الله فلماذا نتبرأ منهم؟ لماذا نلعنهم؟ لماذا نعاديهم؟ أولسنا نؤمن بأن الله أرحم الراحمين، تواب؟ هذول بشر، لماذا نعاديهم؟ هذه قضية شائكة وجدية وفيها مداخل للشيطان ووساوسه ولشياطين الإنس ووساوسهم وإعلامهم. أولا، من لا يتبرأ من الشرك ولا يتبرأ من المشرك يكاد أن يقع في شرك الشرك وفي مصيدة الشيطان. ليش؟ لأن الشرك ليس بعيدا عن كل بشر. الشرك هو انجذاب الإنسان إلى قوة غير الله، إلى حوافز ونوازع غير إلهية، وهذا من طبيعة البشر. طبيعة البشر أنه إذا رأى شيئا عجبه غلا فيه غلوا، ولذلك تجد أن بعضهم عبدوا الشمس وبعضهم عبد القمر وبعضهم عبد بعض الكواكب كالشعرى وبعضهم عبد حتى البقرة. قرأت في حسب ما أتذكر مذكرات جواهر نهرو، وهو أول رئيس وزراء بعد تحرير الهند من ربقة البريطانيين، أنه ليش أكو ناس يعبدون البقر عندهم وهو بالذات كان يعبد البقر ولا يأكل شيئا حسب ما قيل إلا وفيه قطرة من بول البقر، يعبد البقر. طيب، هو رئيس وزراء، ورئيس وزراء عظيم كان ظاهرا، يقول لأنه الناس في بلادنا كان يحتاجون البقرة، البقرة كانت مصدر رزقهم، فإذا جاعوا ذبحوها وأكلوها. العلماء رأوا أن ذلك ليس من الصحيح، فقالوا هذه البقرة فيها روح من روح الله سبحانه وتعالى فلا تعبدوها. أنا شخصيا في بعض بلاد الهند شفت طريق أوتوستراد واسع، ولكن مكان السيارات وقفت تعطلنا، كان مثل كنا يمكن صدمة أو شيء من القبيل. وصلنا إلى موقع الزحمة وإذا شفنا بقرة نايمة بنص الشارع والناس يخففون السرعة، وقد تحول هذا إلى ساحة، قسم سيارات من الناس يروحون قسم من الناس. طيب لماذا عجبتهم البقرة؟ مصلحتهم كانت مع البقرة فعبدوها. المبذان مصلحتهم كانت مع النار، باعتبار بلاد فارس بلاد قاسية البرد يحتاجون للنار، فقدسوا النار فأخذوا يعبدونها ويشركون بها. ما يقولون هو الله، يقولون في روح من الله سبحانه وتعالى. أكثر المشركين هم عندهم غنوص لحلول الروح الإلهي في شيء من الأشياء. إذن الإنسان قريب من الشرك، ليس بعيدا عنه، وإما إذا يريد أن يبقى في إطار التوحيد الخالص فلا بد أن يتبرأ من المشركين حتى لا يقع في الشرك. كذلك بالنسبة إلى الصفات الأخرى، أنت تتبرأ من الظالم تدري ليش؟ حتى لا تصير ظالم، لأن الإنسان جبلت على الظلم، الظلم من شيم النفوس، النفس البشرية تتوجه إلى الظلم. فإذا أنا ما أجي أتبرأ منه يصير، لذلك تصير الحكومات حكومة ظالمة، ناس يعارضون هذه الحكومة يسعون من أجل إسقاطها، وهذه الحكومة تسقط، هم يجون مكان يقعدون هم يظلمون. ليش يظلمون؟ لأن يشوفون أنه بالتالي هذا الحكم لازم يكون هالشكل، ما يصير بدون هذه الطريقة فيظلم، مع أنه هو كان بالأمس يحكي على الظلم. لازم أن يصبح الظلم عند الإنسان في نفسه جريمة شنيعة حتى لا يظلم الإنسان، ولا يقول شوف فلان ونصال يا عمي ذاك باق فساد أخذ رشوة، قلت هل تشفعني أنا بهالشغلات، خلي إحنا نصير مثله. فلذلك البراءة من الكفر والبراءة من الظلم واللعن للظالم وكذلك الكافر والمشرك، هذا يصير حجاب بينك وبين أن تصبح مثلها. ولذلك في أحاديثنا اللي يظلم يظلم له جزاء، وقد خاب من حمل ظلما، ولكن الذي يرضى به ويدافع عنه أيضا يكتب اسمه مع الظالم في قائمة الظالم. والحديث الشريف عن الإمام الحسين سلام الله عليه الطويل، وإلى أن يقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، اللي يسكت عن الظالم الله يدخله مدخل الظالم. هذه شغلة. مسألة ثانية، الظالم والمشرك يعادونك هم عدوك، وهذا من أوليات حياة الإنسان، أوليات العيش في الدنيا، أنه عادي من عادانا. أنا أتعرض لعدوانه لظلمه وبعدين أرفع راية الاستسلام وأكون شريكا في عدوانه علي؟ هو ما يصير، هو اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك، لأنه هو في الحقيقة يريد أن يشرب دمك، يريد أن يسحقك. إذا شفت أكو مظلومين في العالم يسكتون عن الظالمين لأنهم لا يتبرؤون منهم، وهم يعينون الظلم على أنفسهم. أما إذا الظالم لما يظلم الناس يواجهوه وما حد يظلم آخر. قرأت أنا في تقرير لفيلسوف فرنسي في القانون، القضية ما ارتبط بينا بس فيما يرتبط بما يسمى بالدفاع الشرعي أو بحق الدفاع عن النفس بتعبيري، يقول 98% من الجرائم التي لا تقع، يعني كان المفروض أن تقع ولا تقع، إنما بسبب الخوف من رد الفعل من الذي يفترض أن يكون موردا للجريمة. يعني شاف الناس ما يسرقون البيوت لأن يخافون من صاحب البيت يجي يسطرهم سطرا، اللي يشوف الناس ما يظلمون بعضهم بعض لأن يخافون من رد الفعل من المظلوم. فإذا هذا اللي الإسلام يقول اللي يعاديك لازم تعاديه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، على الإنسان أن ينتصر لنفسه. هذا في سبيل فيه فائدة له وفي فائدة للمجتمع وفي حتى فائدة للظالم. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول في حديثه عن الظلم والظالمين أنه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال كف يده عن الظلم. إذا أنت استطعت أن تكف يد الظالم عن الظلم فهو خدم للظالم، لأن الظالم بظلمه يسبب جريمة بحق المجتمع وبحق نفسه، فكف يده عن الظلم. فإذا هاي المسألة البراءة، يعني سورة الممتحنة سورة البراءة في الحقيقة. وسندخل في أواصل السورة ونجد كيف ربنا سبحانه وتعالى يرسم لنا خارطة الطريق للتبري من المجرمين. فإذا هذا السبب الثاني، السبب الأول للعنة والتبري وبالتالي الابتعاد هو أن لا نقع فيما وقع فيه، والثاني أن نعادي كما يعادينا، وبالتالي نجعل المجتمع آمن. المجتمع الآمن هو المجتمع اللي الناس يدافعون عن أنفسهم، وهذا يسمى في لغة القانون بالدفاع الشرعي. وأما المسألة الثانية ثالثة فهو هذا معاداة الظالمين والتبري منهم ومعارضتهم ومقاومتهم، هذا السبيل الوحيد لإنقاذ البشر من الظالمين ولنشر العدالة في الأرض، وبالتالي لجعل الناس يؤمنون بالله. أساسا الإسلام إخواني ما حمل الرسول السيف إلا بعد 13 سنة من ما ظلموه وعذبوا جماعته وقتلوهم وعملوا ما عملوا وحاصروهم في شعب أبي طالب، لكن متى حمل السيف؟ حينما أرادوا إبادته، وحينما حمل السيف وحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الغزوات والسرايا وما أشبه، حينما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم نشر العدالة في الأرض، نشر الإيمان في الأرض، لأن رؤوس الكفر قطفها، رؤوس الكفر قطفها والناس ارتاحوا. هذا الكفر ورؤساء الكفر كانوا بمثابة القراد، شايف الجمل حينما يصير عليه قراد الجمل يضعف، لأن ذول يمتصون القراد يمتص شنو دم البعير لأن يموته، إذولا كان يمتصون الناس أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب والآباء والآلات الفاسدة كانوا سبب التخلف في الأمة خلال فترة بسيطة، يعني خلال 25 سنة، خلال 25 سنة الأمة الإسلامية أصبحت أمة مزدهرة قوية، ثم ارتدت بسبب أمور أخرى. إذن هذا السبب الثالث، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شنو معنى الولاية؟ معنى الولاية مو مجرد شيء في قلبك، طبعا هذا اللي في القلب هم مكروه، ولكن اللي ينهانا الله عنه تلقون إليهم بالمودة،
هنا مفسرون عندهم فد كلام حول كلمة الباء في بالمودة. ليش يقول بالمودة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ بأيديكم ليش يقول الباء؟ شنو ليش يقول أيديكم؟ ما أدري ليش هذا البحث يبحثوه، لأن قضية واضحة. القضية اللي بيشينوا تلقون أيه بالمادة، إذا قال تلقونهم يعني هم تأخذهم تذبوهم من فوق الجبل مثلا، تلقون أيه بالمادة، المودة هو الذي يلقى، هي التي تلقى. كان إذا قيل لا ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، مو إذا قال لا تلقيكم أيديكم إلى التهلكة، أيديكم يعني اليد هي التي تلقى، لا بأيديكم يعني بسبب أيديكم. على أي حال هذا بحث لغوي خارج عن إطار حديثنا، وقد كفروا. شوفوا الله يبين أسباب التبري، واحد، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، واحد. هو كفر، أنت آمنت، أنت مؤمن وعندك ثقة بإيمانك وعندك صلابة في الإيمان أم لا؟ إذا عندك إيمان لازم تكفر به، هو كفر بك. اثنين، يخرجون الرسول وإياكم، الرسول وهو أكرم خلق الله النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخرجوه، كادوا يقتلونه، قصة معروفة عندكم، اخرجوه. والنبي بكى حينما وقع نظره على الكعبة وكيف أنه يخرج، فجزرة الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. سبحان الله، وجزء من هذه السورة مرتبط بعودة الرسول إلى مكة المكرمة كما نقرأ في القصة التالية. أول شيء كفروا بالحق، ثاني شيء يخرجون الرسول، وعدوك أخرجك، السؤال كيف أخرجوه؟ الإخراج أنواع، مرة مثل ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه بالقوة، أرادوا أن يقتلوه، كما أن الإمام الحسين سلام الله عليه خرج من مكة ليس مثلا كرها لمكة، إنما كان شياطين بني أمية قد قرروا اغتيال الإمام الحسين في مكة عبر 30 مسلح فرقة الاغتيالات الخاصة لبني أمية على أساس يجون، وقال اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. الإمام الحسين ما أريد أنا أن أكون ذاك الكبش الذي يقتل في مكة وعليه نصف آثام العرب، هذا مخصوص بعبد الله بن الزبير مو الإمام الحسين. فخرج، فهذا طريقة. طريقة ثانية لا، يضايقوا، ما يخلوا يؤدي شعائر دينه، ما يخلي يبقى، يستلبون حريته، يختطفون كرامته، يحاربونه في رزقه، فهذا طبعا يخرج. يخرجون الرسول وإياكم. ثم لماذا أخرجوهم؟ الإخراج قد يكون بسبب خلاف قبلي، كان في العرب أيضا هالشكل موجود، ناس تخالف ناس وتحارب ناس وذول يطلعون ذلك من أجل مصالح دنيوية، ولكن هنا لا، إنما الإخراج أن تؤمنوا بالله ربكم. يعني إنما كان علة الإخراج هو أنكم تؤمنون بالله، تؤمنون بربكم. إذن هذه أسباب التبري منهم. ربنا ثم يخاطب المؤمنين يقول أنتم خرجتم، لماذا خرجتم؟ خرجتم بدينكم، خرجتم بكرامتكم، خرجتم بحريتكم، خرجتم لكي تمارسوا شعائركم بكل حرية، أليس كذلك؟ إذن أنتم اللي خرجتم من هذا الشيء، أشوف تنقلبون وتودوهم وتحبوهم، ما يصير. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذا الكلام يدل على أن الهجرة هي شنو؟ هي بها تمشي، احنا نقراها في الآية بس بطريقة غير مباشرة. أولا، الإنسان لا يهاجر من أرضه إلا إذا صار صعب عليه يمارس طقوسه شعائره دينه، ذاك اليوم يهاجر. والله يقولون خوش مكان ألمانيا هالأيام تعطي هجرة، وإذا يشوف الناس قام يروحون، هذول مساكين يسمعون جنة الغرب ويطلعون من صحراء إفريقية ويجون على البحر ويركبون البحر، أو قسم منهم يصبحون طعمة لأسماك البحر، قسم منهم يوصلون هناك، وإذا يروحون في مخيمات لاجئين وظروف صعبة. طبعا الهجرة ليس لكل شيء، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أما إذا الهجرة من أجل مال وكذا هذا بحث آخر. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أولا خروج في سبيل الله، وثانيا الخروج هو إلى الأبد. أنت هذا وطنك، اطلع ثم ارجع، اطلع وكون قوة وعارم ثم ارجع. لذلك يقول وابتغاء جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، ابتغاء مرضات الله هو في ظني التطوع في سبيل خدمة. عادة المهاجرون هم الذين يتطوعون لمواجهة الطغاة الذين لا يزالون في بلادهم. ثم ربنا يبين بعض خصائص المودة، تسرون إليهم بالمودة. لا تقول أنا منو مسلمين يعرفون، أنا بطريقة أو بأخرى أسوي فضل على أهل مكة وأدزلهم خبر وأحصل لي على كذا فائدة. الله يقول لا، وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. هنا فكرة جميلة، لماذا القرآن يقول أخفيتم وما أعلنتم؟ ما دام الله يعلم ما يخفى فهو يعلم ما لا يخفى، لذلك يذكر الرب دائما هو المعلوم. يعني يقول عالم الغيب والشهادة، هو الشهادة واضح بعد، ما دام يعلم الغيب فمعرفته بالشهادة واضح. لا، هذا مهم، صحيح أن من يعرف الغيب يعرف الشهادة، بس الإنسان عادة يخشى من علم الشهادة العلن، من علم العلن يخاف، ولذلك ربنا يبين ذلك. لأنه أنت إذا شغلك يكون الآن تحت رقابة الرب سبحانه وتعالى، يعني مثل ما الآن إحنا قاعدين هنا نعرف أكو كاميرات خفية، إذا صورنا سلوكنا يختلف. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، اللي يقوم بهذا الدور يكون حقيقة ما عرف الطريق الصحيح. بمعنى هذا دائما هاي كلمة سواء السبيل، هاي الكلمة احفظوها، معناته أن الإنسان قد يريد أن يحقق هدف معين، الهدف مشروع، ولكن يخطأ في الطريق إلى تحقيق هذا الهدف، يضل عن الطريق، فلذلك هذا الهدف المشروع لا يتحقق. أنت هدفك مشروع، تريد أن توصل إلى الرفاه والرخاء والكرامة والعزة، لا بس، بس مو هذا طريقة تروح على الكفار وتأخذ من عندهم شيء و صير جاسوس لهم. صراحة لو كان كثير من المسلمين يقرؤون هذه الآيات وتفسر لهم بالطريقة اللي بيّنت بخدمتكم، لكان كثير منهم يفكروا مرتين قبل أن يصبح أداة للغربيين. الغربيين ما استعمرونا ولا استعبدونا ولا حولونا إلى أدوات رخيصة في سياساتهم ضدنا، إلا بسبب عدم معرفة الناس، بعض الناس بهذا الأمر، وأنه أصبح عملاء لهم. في النجف الأشرف قيل سابقا أيام البريطانيين أخذوا النجف الأشرف عنوة، فقالوا إحنا نحتاج شبان. كلمة شبان يعني حارس ليلي، كان ذاك اليوم يسمونه شبان، هسه يسموه شرطة، بس ذاك اليوم كان يسموه الشباب. فناس كاتلهم الجوع كلهم راحوا وقدموا،
احنا اللي يصير شباب خوش راتب ما في مشكلة.
المحتل البريطاني ايش قال لهم؟ قال لهم اكو شرط، حتى تصبح شبان يمنى بشرط. شنو شرطك؟ قال شرطي انه قدام الناس تروح بالمقهى تدفل بوجه ابوك وتجي. ابويا؟ قال ايه. قال ليش؟ قال هذا هو. طبعا الناس ما مستعدين يفعلون ذلك، فقسم قليل من هالناس اللي بعد فاقدين كل شيء راحوا وقاموا بهذا الدور. فواحد سأل الضابط البريطاني قال ليش يسوي هالشكل؟ قال هذا أنا أريد فد واحد منفصل عن الشعب، حتى باكر إذا أمر أروح أجيب لفلان وجبنا يسوي، أما فد واحد اللي يحب ناس يحب أبوه وأمه وجماعته ما يسوي لي شيء. لذلك أنا كان لازم هالشكل أسوي. وفعلا أكو ناس مع الأسف إلى الآن يتفل بوجه أبوه، أكو ناس قاعدين في هالفضائيات في هالمراكز التواصل الاجتماعي. صحيح صراحة يعني أنا دورات أقرأ هذا أكاد انفجر، شنو هالبشر؟ بشر هالكذب هالدجل، عين بعينك يكذب، عين بعينك يمكر، عين بعينك يتآمر، عين بعينك يسبب أخطاء كثيرة فقط لمجرد مصالح بسيطة كم درهم ودينار يأخذ. وهذا في الحقيقة مشكلة، لأنه ما كان عندهم تبري. أنا أقول كلام لمن يريد أن يسمع كلامي، إخواني لسون كل وحدة 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 وحرية واشتراكية، ترى تبري جزء من الدين. ولو كان في أصول الدين قديما كنا نقرأ آخر الأصول العشرة كانوا التبري، بس هو أول أصل لا إله، أول شيء يقول لا إله بعدين يقول إلا الله. لا بس نحن في هذا السياق نقرأ لكم قصة اللي يقال أن هذه الآيات الكريمة نزلت في مناسبة هذه القصة. أنا بالنسبة إلى أسباب النزول يقول لا نجعل القرآن مخصوصا بأسباب النزول، بس لا بأس أيضا نفهمها ونقراها. والقصة كما ذكرتها أنا شخصيا في كتاب من هدى القرآن كالتالي: لقد كانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله، فصاروا إلى عياله حاطب ابن أبي بلتعة. هذا حاطب كان من أصحاب بدر وكان مع رسول الله، وبس أهله وعياله وين كانوا؟ كانوا في مكة المكرمة، راحوا يمهم. وكان قد أسلم وهاجر تاركا أهله بمكة، وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألونه عن خبر رسول الله هل يريد أن يغزو مكة. شافوا الأجواء ملبدة بالغيوم، خافوا الرسول بعد فرغ من خيبر وفرغ من اليهود وفرغ من كذا، الآن وقته، فكانوا يتوجسون خوفا. فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك، وكتب إليهم حاطب أن رسول الله يريد ذلك. سألوه يريد؟ قال إيه يريد. وفي رواية أن حاطب كتب رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم، ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية وقيل سارة مولاة أبي عمرو ابن صيفي ابن هشام، وكانت قد أتت رسول الله بعد بدر بسنتين. فقال لها رسول الله: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي، وقد ذهب موالي، فاحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملونني. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم العظيم العظيم جدا أنه استطاع أن يؤثر على أهل مكة بعطاياه، كان يعطيهم حتى أموال خيبر، وفتح خيبر وحصل فلوس هناك ما شاء الله، دلسه إلى مكة فقراء مكة، كلهم كفار مو مسلمين. وهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حتى أعدائه يكرمهم ويجود عليهم. فالرسول سألها قال فأين أنت من شباب مكة؟ هذه المرأة سارة اسمها، صفية اسمها، ما أدري، كانت مغنية وشباب مكة يجتمعون عندها ويعطوها فلوس. فالرسول وين راحوا الشباب اللي كان يعطوك فلوس؟ فأين أنت من شباب مكة؟ وكانت مغنية نائحة. قالت ما طلب مني بعد وقعة بدر أحد، حيث فجعوا بأبطالهم وأخذهم الحزن والغم، بعد تركوا الغناء لأنه كلهم صاروا أصحاب عزاء. فحث رسول الله بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقا. وكان رسول الله يتجهز لفتح مكة، وأتاها يعني منه راح حاطب راح يم هاي المرأة صفية أو سارة، وأتاها حاطب بن أبي بلتعة فكتها معها إلى أهل مكة. هاي الرسالة اللي كتبها أعطاها إليه، وأعطاها 10 دنانير وقيل 10 دراهم ما يهمنا، وكسها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة، فوضعته في قرونها يعني بين شعرها، ومرت وراحت ركبت الجمل وتحركت إلى مكة. فنزل جبرائيل على رسول الله وأخبره بذلك، فبعث رسول الله أمير المؤمنين والزبير بن عوام في طلبها، وقيل معهم عمار وعمر بن الزبير والمقداد بن الأسود، وفي التفسير أسماء آخرين من أصحاب رسول الله ما أنا ما أذكرها، يعني كل مفسر جاب أسماء معينة فلحقوها، يمكن فمجموعة كانوا فلحقوها. فقال أمير المؤمنين أين الكتاب؟ وقالت ما معي شيء. ففتشوها فلم يجدوا معها شيئا. في بعض الروايات ما فتشوها لأنه ماكو داعي يفتشوا المرأة، إنما هي قالت تبكي وتحلف أنه ما معي شيء هالشكل. فقال الزبير ما نرى معها شيئا. فقال أمير المؤمنين والله ما كذبنا رسول الله. ولا كذب رسول الله على جبرائيل، ولا كذب جبرائيل على الله جل ثناؤه، والله لتظهرن الكتاب أو لأوردن رأسك إلى رسول الله. أكنت شيناء وأشير رأسك ودير رسول الله؟ فقالت تنحيا عني حتى أخرجه. فأخرجت الكتاب من قرونها، فأخذه أمير المؤمنين وجابه إلى رسول الله. فقال رسول الله يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب والله يا رسول الله ما نفخت ولا غيرت ولا بدلت، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلي بحسن صنيع قريش إليهم، فأحببت أن أجازي قريشا بحسن معاملتهم أو معاشرتهم. ففي بعض التفاصيل أيضا في بعض الروايات أنه في هذه الحالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقه. أخذ الأصحاب شال سيف راد يقتله، النبي قال هذا من أهل بدر، والنبي كان كثير يعز أهل بدر ويقول الله رضي عنهم وإحنا ما نقتله، فما قتله بس قال يطلعوه من المسجد. فالناس قاموا يدفعون به هو كل ما يدفعون به ينظر إلى الوراء، ينظر إلى رسول الله، يعني يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن وصل باب المسجد الرسول قال تعال توب، وتوبه، وبالنهاية تركه وجهزه. بس هو قال في كلام ما مذكور فيها الرواية، في روايات أخرى كثيرة وحديث، قال يا رسول الله أنا أدري أنت تأخذهم بس أنا يعني كنت أريد في الصنيع أسوي حق أهلي. يعني هاي تبريرات شيطانية، أنت تروح في أيام الحرب والنبي دا يجهز، تروح تخبر الأعداء، يعني هذا هو تبرير؟ هذا هو مو تبرير. لكن قصة حاطب ابن أبي بلتعة. حقيقة هاي القصة معبرة عن أنه الرسول كم عانى، وكل من يريد أن يعمل في هذا السبيل سيعاني، وستكون هناك ناس ضعفاء النفوس ويسقطون في الامتحان، ولكن الإنسان المؤمن الرسالي يبقى صلبا قويا مواجها للعدو إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.